بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التجري، البحث الأصولي التجري، الدرس 296، الدورة الثانية. قلنا أن الكلام في التجري والمتجرئ في ثلاث نقاط: هل التجري قبيح؟ هل المتجرئ يستحق العقاب؟ هل التجري يؤسس لحكم شرعي فعلي؟ وصلنا إلى الثالثة، وصلنا على الآخر. السيد الخوئي له كلام أنه إذا العقل أدرك قبح التجري، لأنه النية وسعي وإقدام وفعل مثله مثل العاصي سوى المطابقة، إن طلع خمر ولا ما طلعش خمر ليس بالاختيار، وكل عمل إما أن يطابق أو من لا يطابق. بيقول هذا إذا كان العقل يدرك القبح ويدرك العقوبة، شو إلى معنى التحريم؟ شو الهدف من التحريم الشرعي؟ أن يصير فيه تحريم شرعي بناء على هذا القبح بعدما أبطلنا الملازمة. كل هذه لا أثر لها أصلا. ليه؟ كل إنه الإنسان إن عصى الأولى ما الفائدة من الثانية؟ هو عاصي، هو ما بده. ذكر السيد الخوئي رحمه الله بأن الحرمة الشرعية للتجري محال. ليه؟ لعدم قابلية الحكم للحركة. إذ الحركة موقوفة على الحرمة الواقعية، وما دام القبح كاف في الزجر والعقاب، انه يكون محرم هو طلع مش شربته انا طلع مش طلع مي، فما معنى وما اثر الخطاب الثاني الشرعي؟ ليش بده يجي خطاب ثاني؟ اذ لو تمرد العبد على مدركات عقله، ما بده قبيح وبده يرتكبه، شو حيعمل الخطاب الثاني؟ فأي شيء سيحدثه الخطاب الآخر؟ هذا خطاب لغوي بصير. هذا الكلام بدنا نسجل ملاحظة على ما ذكره. أول شيء في درجات للمسؤولية، في فرق كبير. ليش بيقولوا الشرعيات ألطاف في العقليات؟ في أمور كتير بيعرفها العقل، بس الشرع لطف لأنه بيحدد المسؤولية وأحيانا بيرفع من درجة المسؤولية. يعني الكذب هل أدي بده شرع لحتى يقول حرام؟ كل عاقل بيعرف الكذب حرام، لكن بتيجي الشريعة لا تكذب، ألطاف في تأييد ذلك الحكم ورفع المسؤولية أحيانا، إنه صار في عندك جهتان عقل وشرع، فتصير مسؤول أكثر لأنه بمقدار النور بمقدار ما أنت مسؤول. وفيه أن الحرمة الثانية لها فائدة في رفع درجة المسؤولية وبيان مزيد الأهمية. كيف الحكي؟ سيما إذا كانت الحرمة الأولى، يمكن نين حرم الخمر، يمكن يكونش عندنا رواية مثلا، بس كان بالشريعة السابقة وقلنا بالاستصحاب للشرائع السابق، فحرمة الخمر أو غير الخمر قد تكون ذاتي بالاستصحاب مش بدليل قطعي، يعني قد يكون في شيء من القبيل مثلا. شو قلنا؟
سيما إذا كانت الحرمة الأولى
ثابتة بدليل ظاهري ضعيف في المسؤولية، مش أنه ضعيف بالسند بالمسؤولية. هذا أولا. في شيء تاني. وثانيا أن القطع الأول للحرمة إنما هو لأجل المفسدة والقبح، وأما القطع الثاني اللي هو مقطوع الخمرية حرام، أي مقطوع الخمرية حرام، هو مش خمر هو مي، أنا كنت قاطع منه خمر، أي مقطوع الخمرية حرام، فلملاك آخر مش للمفسد هو مي هذا، فتعدد الملاك، وهو هتك حرمة المولى والجرأة عليه. إذن لحد هلأ للملازمة تمت عنا، بعد عنا استدلال بنستدل بالإجماع، قال لا في إجماع على أن المتجري يرتكب حراما شرعيا في حرم شرعي، والدليل على ذلك ما ذكره فقهاؤنا في فتواهم. وين ذاكرين بفتواهم؟ قالوا إيه في أمثلة كتير هنعطي منها، خلينا نشوف الدليل الثالث، الاستدلال بالإجماع على الحرمة الشرعية للتجري، إذ في كلماتهم ما يشير إلى الإثم واستحقاق العقاب، ومن كلماتهم مثالان اثنان. خلينا ناخذ مثالان، طبعا بدي يميز بين شغلتين، مش كل استحقاق عقوب يعني في حرام شرعي، في اشياء قبيحه عقلا نحن نقول باستحقاق العقاب عليها حتى لو ما في بيان شرعي. الفت النظر، الاول اول مثال الف، من ظن ضيق الوقت لصلاته فقد أفتى العلماء بوجوب المبادرة، إذا ظن أنه ما عاش في وقت بده يروح ولا هيعصي، فلو لم يفعل ما بده يبادر. شوي تبين ابنه لعبنه بالساعة بعد في وقت، يعني عم بقول يجب المبادرة ما بادر فعصى وجوب المبادرة، تبين لا والله ما في بعد وقت ما شاء الله، ليش عم تفتوا بأنه مأثوم وده يعاقب؟ هو شو خالف؟ لم يخالف إلا عدم وجوب المبادرة، يعني معناتها تلتزمون به شرعا وجوب المبادرة، عشان هيك التزمتوا. شو قلنا؟
لو لم يفعل
وتبين له بقاء الوقت، وتبين له بقاء الوقت، فقد ذكروا أنه آثم ويستحق العقوبة، مع أنه لم يعص الله وما يعمل عصية. الأذان فرضنا المغرب الساعة 6، بناءه صار 6 إلا 5، ما كانش يقوم ويجب يبادر. شوي تبين الساعة 5 لعبين بالساعة، قالوا هذا آثم ويستحق العقوب. هو ليش بده يأثم؟ ما في غير التجري، إنه كان يجب عليه أن يبادر وما قامش. ولا منشأ لذلك الإثم إلا حرمة التجري شرعا، هكذا قال. منعطي الأمثلة وبعدين منرد أنه هذا ما له علاقة بالحرم الشرعي. هذا المثال الأول. مثال الثاني ب، من ظن الخطر في سلوك طريق ما، أنه في قالوا له في ضبع مين ما بيروح على عرب صالين أو بيروح على كذا يأكله، ومثل ما مثلا نقل أكل فلان صار عنده هذا ظن أنه فعلا في طريق ما، ولكنه أصر على سلوكه فتبين عدم الخطر، لا في خطر ولا في دب ولا في شيء، فقد أفتوا بأنه يتم الصلاة في سفره مع أنه لم يعص الله. شو عسى؟ ما فيش خطر بالطريق. وما ذلك إلا لحرمة التجري شرعا، انه حرام عليك تمشي لانك مشيت مع انه ما في ولا مشكلة، وامروا يصلي تمام لانه سفر معصي الى اخره من الامثلة. وهذه الامثلة لا تدل على ما ذكروه من الحرمة الشرعية، انه في حرمة شرعية بالتجري. اما قضية ضيق الوقت، انه اللي بيضاق عليه الوقت لازم يبادر، ووجوب المبادرة شرعا، فقد عرفت يعني هذا واضح، هذا بوجود أدلة على لزوم الاهتمام بالصلاة والمحافظة عليها، غير أصل الوجوب، غير أصل الوجوب، في عنا أدلة بالاهتمام والمحافظة وعدم التهاون بها، مش بس عدم التهاون بل وحرمة المتعنون بعنوان التهاون، اللي بيصدق عليه عنوان التهاون حتى لو عم بيصلي ويرتكب حرام. لذا المنافقين كانوا بعضهم يصلوا ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. والذي يجتمع مع الاتيان بالصلاة، فقد يكون المستند، هذا وجوب المبادرة، المستند هو عنوان التهاون. كيف يعني انت بعد لك خمس دقائق مش فارقة مع بدك شتوب حتى لو تبين بعدين الساعة خمسة؟ ولذا ورد في تفسير عن صلاتهم ساهون، بعض التفسيرات هو الذي يتهاون بها ويؤخرها مش بيتركها، هو المؤخر لها والمتهاون بها. إذن ما في قطع انه انما افتوا بوجوب المبادرة وانه آثم لو لم يفعل عشان شو؟ انه لا حرام، لا، باعتبار هذا اسمه متهاون، والتهاون حرام مش من باب التجري حرام، لانه تلبس بعنوان شرعي. طيب هذا واحد. واما القضية الثانية في سفر المعصية لمن سلك مظنون الخطر، فلأنه قد يكون لأجل العنوان الموجب للتمام أو الموجب للقصر. كيف يعني؟ إذ ورد في الرواية أن من كان سفره سفر حق يقصر، الرواية هيك. طيب اللي عارف انه في دب او اسد ناطره ليأكله ظنه وبيروح اسمه سفر حق، فقد يكون لأجل ذلك افتوا عليه بالتمام انه سفرك مش سفر حق. ومن سلك مظنون الخطر لا يقال بأن سفره سفر حق، فلعلهم أفتوا بالتمام لهذه الجهة لا لحرمة التجري شرعا. طبعا عم نحكي الحرمة العقلية لا ينبغي محسومة.
فبطلع انا
صالين
بس
قصدي
اولى مجلس،
وفي
خطا على
السفر
حق يعني،
غايتي حق. هذا انت عم تقول هيك، عم نحكي علماء شو افتوا؟ قالوا من سلك طريقا مظنون الخطر فيها هو آثم يستحق العقوبة وعليه ان يتم صلاته. طيب راح ما في لا سبب ولا ضبع، بشو عسى الله؟
ما في عصيان ولا تبين أنه لا ما في خطر. فقالوا لن إجى الإثم إذن من قصده أن يذهب رغم أنه هني عم بيقولوا له يجب عليك أن لا تذهب. فقالوا لا تجري. نحن عم نقول لا مش تجري. ببعض الروايات سفر المسافر سفر حق يقصر. هذا شو اسمه اللي بيسافر وهو يظن بأن هناك خطر والعلماء عم يفتولوا مطروح، فما اسمه سفر حق؟ ربما لأجل ذلك ذكروا أنه مش لأجل حرمة التجري الشرع. هذا ثاني. وثالثا في شيء أهم من ذلك، السهني ما قالوا أنه في حرم شرعي، قالوا آثم يستحق عقوبة، احنا متفقين عليها. هذا لا يعني أنه في حرم شرعي، يعني قانون شرعي جعل شرعي. ثالثا أن ما ذكروه من استحقاق العقوبة والإثم لا مشاحة فيه، ما نحن ملتزمين فيه أن المتجرئ سيعاقب، ولا يعني ذلك وجود جعل شرعي قهري. إذ الجعل أمر اختياري للمولى، كل أنا ما بدرك عقلي لازم الله بده يحكم على طبق مدركاتي. هذا ثالثا. في رابعا، طيب هذا هاي الأمور إنه من ظن الضرر وظن كذا، وهذه أولا ما فيها روايات، هي مدركات عقلية، وأنت عارف بالمدركات العقلية ما في حجة للإجماع. قاعدة قبح العقاب بالبيان مش إجماعية، خالف الشهيد الصدر لأنه مدرك عقلي، أنا عندي عقل ممكن أدرك غير ذلك. ورابعا أن هذه المسائل الداخلة في القبح والحسن هي من مدركات العقل العملي، والمسائل العقلية لا حجية للإجماع فيها لو فرض، وين في إجماع؟ إجماع لو فرض
حجية
الإجماع المدرك. هلا هذا أمر تاني. هلا هون عم نحكي بمسائلنا، هودي هو مدركات عقلية لا ينبغي أن تذهب لطريق مضمون الضرر، هي مدرك عقلي. ولذا خالف الشهيد، حتى جيب مثلا يعني، الصدر مع قاعدة العقاب بلا بيان رغم دعاوى الإجماع، يعني هذا إجماع. الدليل الرابع على حرمة التجري شرعا في روايات، الدليل الرابع على حرمة التجري الروايات الخاصة، جعلكم الله تعالى من الخاصة ببركة المبعث الشريف الذي حدث لأجل هداية الأمة وإخراج الأمة من الضلال إلى الهدى، وأنتم بحمد الله تعالى وفقكم الله لهذه المهمة الطاهرة النقية التي يوجد فيها مشقة لا توجد في غيرها. في بعض الروايات إن رسول الله كان فضله على العربي والعجم وكان مكفرا لا يشكر معروفه، ونحن مكفرون وكل مؤمن مكفر، لأن الناس تعرف عدله وتعرف دينه وتعرف عفوه، يتساهلون في الرد عليه. ولذا الممسك بدينه مثل ما ورد بالروايات كالممسك بالجمر أحيانا. هذا من جهة. من جهة أخرى، على العالم طالب العلم أن يتأمل دائما أن الوعثاء التي يتحملها في إثارة رمضاء العقل لاستخراج المعاني والدروس الجافة أحيانا، من الكثير من الدروس الحوزوية شاي مر بلا سكاكر ولا عسل، أن يتأمل بالروايات أين جعل الله ملائكته موطئا لشخص بالرواية لطالب العلم. إن الملائكة تضع أجنحتها تحت قدمي طالب العلم حبا له.
حبا له. وين هي موجودة؟ ملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم. فدائما المؤمن والعالم وطالب العلم عندما يضع أمامه هذه النصوص يخفف عنه ما يعانيه من آلام الدراسة والسعي والعمل والتبليغ الرسالة. وإن شاء الله يعني هذا هو المأمول مع اللطيف الخبير الودود ومع أئمتنا الشفعاء لنا يوم القيامة. إذا كان زرارة راوي مجموعة روايات بالطهارة ومجموعة روايات بالاستصحاب، الإمام عليه السلام قال له إن الجنة لتشتاق لك، الجنة مشتاق للجنة. فطالب العلم كذلك تشتاق له الجنة، هو كان طالب علم مبلغ رسالة الله حفظ الشريعة. فدائما نحن نضع نصب أعيننا لطف، اللطف الإلهي، شفاعة أهل البيت نتيجة حبنا لهم. الشهيد الثاني إذا ماني غلطان كان كثير الأسفار على مصر على الشام هون هون، ويحب العلم ويلقط. وبالأسفار بذلك الزمن لا في مي كرية كان، ودائما يعاني من الطهارة والنجاسة ويبني على أصالة الطهارة. فبيوم جلس إنه أنا شو قضيت عمري بهالصلاة قصة المي أصالة الطهارة وأصالة الطهارة لا محرز كذا. فصار عنده غشاوة وألم إنه شو هالشغلة هي، تبليغ ديني ومن هون ومن هون ومن هون. لما نام بشوف حاله بيوم الأيام قايم والقائم كذا، فقالوا له إن هذا شو؟ فقالوا لا هذا لازم ناخذه إلى مكان غير الجنة. لمين؟ للشهيد الثاني. حملوه واخذوه، فهو طلع خلفه وشاف النبي قال له بس خليني احكي معه، قلت احكي معه لوين ماخذيني. فالمهم النبي قال له لوين طوله بك خليني نشوف شو بده. فاجا قال له فرجيني كتابك. فتح كتابه بينه وماسك كتابه بايده، فطلع اول صفحه لقى الايمان، وهو اكيد كان مؤمن بالله. في صفحه ثانيه طلع فيها لقى حب اهل البيت، قال لا هذا ما بيروح على جسم يرجع. فالإيمان وحب أهل البيت طبعا هي هذه تطمين إجت للشهيد الثاني، وهي تطمين إلنا كمان أن حب أهل البيت الذي نتحمل نحن من أجله ما نتحمل اليوم. خلينا نقول نحن الشيعة الآن بالعراق وغير العراق، نعم لأمريكا انتهت القصة، نعم لإسرائيل انتهت القصة، نعم لمعاوية انتهت القصة. في مشكلة أصلا، ما تريد من مال وما تريد من مواقع والفساد إلى آخره. فنسأل الله ببركة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وببركة المبعث الشريف أن يحشرنا معهم وفي زمرتهم، وأن يكحل أبصارنا بطلعة إمامنا الغراء إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.